الآن الكلام فيما أفاد الله أن يستير الله تعالى عليه من أن يكون لا بد من الضرب ولا بد من وضع اليدين على العرض من طرف الباطن الكف ثم مسح الجبين ومسح الوجه ومسح اليدين في مقابله وركون مسح باليدين منهم أبليه أيضا من زند إلى الأصابع ولظهر اليدين فقط. وجدت هناك رواية, هذا رواية الخامسة من أبواب 12 من أبواب التيمم, رواية ابن أذينة عن محمد بن مسلم. في هذه الرواية نقل عن محمد بن مسلم أن الإمام سلام الله عليه بليم ضرب بالكفين على العرض مسح بهما الوجه ثم بعد كل ضرب اليمين الشمال استغفر الله ومسح اليد اليمنى من المرفق إلى الأصابع ثم مسح أيضا من باطن الكف باطن اليد اليسرى يمنى أيضا من المرفق إلى الأصابع. بعد ذلك ضرب يد اليمنى فعل بالشمال كذلك. هذه رواية هذا فيه حكمان, فيها حكمان غير واضحين غير مطابقين لما بنينا. الأول هو مس من المرفق إلى الأصابع وليس من الزند إلى الأصابع, وكذلك مس ظاهر اليدين وباطنهما, هذا الحكمان. وفي ضمن هذين الحكمين إمام ضرب اليدين لمسح الكفين على التعاقب, فهنا دينا هذه رواية هذا تكون مفصلة للروايات المتقدمة التي قلنا أني خادم الطلبة قلت أنها مجملة لأنها ناقلة للفعل ولا إطلاق في الفعل, وعند العالم هذا مطلقة بعض العالم مطلقة, فتكون هذه رواية مقيدة لتلك الإطلاقات. فلما أنتم تقولون أنه لا بد من الدفعية في الضرب سواء كان للوجه أو كان لأجل المسح على الكفين؟ هذه رواية بهذا البيان يكون إما مبينة للإجمال حسب فهمنا أو مقيدة للإطلاقات التي فهمها العالم رضوان الله تعالى عليه, ولكن لا بد من رفع اليد عن هذه الرواية. والوجه في ذلك إن هذه الرواية ذكرت التعاقب في مقام ذكر حكمين موافقين لأبناء العامة مخالفين للسريح حكم الأئمة سلام الله عليهم, وهما الحكمان أحدهما المس لكل من اليدين من المرفق إلى الأصابع, والحكم الثاني مس ظاهر اليدين ومس باطن اليدين, وكلاهما حكمان على خلاف الشرع المقدس عندنا. وهذا التعاقب في فعل الإمام بالضرب جاء في ضمن بيان هذين الحكمين, فهما غير واقعيين, وهذا التعاقب إذن لم يكن واقعيا لأنه جاء في ضمن بيان حكم على خلاف الواقع. ولذلك لعله معظم لم أجد من فقهائنا الكبار تجشموا النظر في هذه الرواية, واضعة أنها لم تكن في مقام بيان الحكم الواقعية فيرد علمها إلى ثم ذكر اليسير رضوان الله تعالى عليهم مطلبا آخر, وهو بعدما التزمنا هو ونحن التزمنا أنه لا بد من ضرب اليدين ولا بد من وضع باطن الكفين على الأرض، كلاهما التزمنا به. إن عجز الإنسان عنهما ضرب عن عجز ضرب عهدهما يتمكن من ضرب الثانية، وكذلك عجز عن وضع وباطن عهد الكفين وتمكن من وضع باطن الكف الآخر، ففي هذه الحالة هل يجب عليه التيمم مع هذه الحالة بأن يضرب إحدى اليدين التي يتمكن من ضرب بهما ويضع الأخرى حيث لا يتمكن من الضرب، وكذلك وضع باطن الكف حيث يتمكن يفعل ذلك، وحيث لا يتمكن فينتقل إلى ظهر الكف، حكما يستير الله تعالى عليه بذلك كلام في هذا. ما الدليل على ذلك؟ هذا لا من هذا نحو من التيمم الذي لم يستفد من الروايات المذكورة السابقة. صائم السيد الحكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه بل قال إنه ها هنا تجري لا 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 ملجأ إلا الإجماع، إجماع الذي ادعاه صاحب الجواهر، ورفض رضوان الله تعالى عليه التمسك بقاعدة الميسور في المقام التي يمكن أن تجري على فرض ثبوتها في حتى التيمم. بل هذه بل قال لأن قاعدة ثابتة عنده في الجملة ولكنها ليست على نحو القاعدة كلية، فإذا لم تثبت كلية تلك القاعدة فلا يمكن هذا التمسك بها في المقام، بل يتمسك بها حيث ثبت تمسك العالم مر التاريخ بها لا في كل مرد هذا، فتمسك بالإجماع. صاحب الجواهر تمسك بالإجماع، سيد العظم يريد يرفض هذا الإجماع، يقول هذا الإجماع الذي ادعاه في الجواهر إجماع تعليقي وليس إجماعا منجزا. يفسر قدس سرهم الإجماع المقصود هو من إجماع التعليقي، يقول الأمة الشيعية على قسمين، قسم أمر بضرب اليدين قسم لم يأمر، والذين لم يأمر بالضرب هذا في هاي على هو مرتهن باعتبار أنه ضرب ليس واجبا عنده، تمكن المكلف أم لم يتمكن، ما دام غير متمكن قال لا يضرب. والقسم الثاني من علماء ملتزمون باللزوم الضرب مع التمكن، وهاتان الطائفتان هذا يتفقان في حال العجز، لا يقول أحد من وجوب الضرب حال العجز، فما ذلك يكون لو قال من قال بوجوب الضرب لو كان قائلا بعدم وجوب الضرب لما قال بهذا، فيكون إجماعا تعليقيا. هكذا رفض رضوان الله تعالى عليه سيد العظم الإجماع. نحن هذا بل لا نوافقه في طريق الرج الإجماع، لأن ظاهر كلام صاحب الجواهر إجماع تنجز منجز ليس بل تعليقيا، ولكن إجماع غير ثابت عندنا، فإنه هذا مسألة مطروحة في كلمة الإعلام بأدلتها ولم يذكر في شيء من الأدلة أنه إجماع فقط. بعضهم تمسكوا بقاعدة الميسور، بعضهم تمسكوا هذا بأنه بقدر المتشكل ونحو ذلك، ففي مثل ذلك ثبوت الإجماع التعبدي في البين هذا ممكن غير ممكن. فإذا إجماع لم يثبت، فلما هو ما هو طريقنا لإثبات؟ السيد العظم قال سلك قال نسلك طريق آخر لإثبات الحكم. ملخص ما أفاد رضوان الله تعالى عليه، يقول إنه مقتضى أدلة التيمم التي تقدمت بإطلاقاتها أنه يجب التيمم بالنافلة مطلوب ضرب اليدين معا، ويكون هذا لا على وجه التعاقب، ويكون ضرب باطن الكفين وليس ظاهر الكفين هذا. فمقتضى هذه الإطلاقات أنه إن عجز الإنسان سقط التكليف لا يجب عليه أطيب عجل. ولكن في مقابل ذلك روايات دالة على وجوب الصلاة وأنها لا تترك بحال، كما جاء في الرواية الخامسة من باب الأول من أبواب الاستحاضة، من أبواب الاستحاضة قال رسول الله قال الإمام إن لا تدع المرأة الصلاة بحال، فهذه يعطي قاعدة عامة، صلاة لا تترك بحال سواء كان متمكنا من بعد التيمم أو من كل التيمم. فمقتضى هذه الروايات مقتضى وجوب الصلاة بالتيمم بالقدر المقدور يجب التيمم، ومقتضى هذه روايات التيمم هو عاجل التيمم فلا يجب عليه. ولكن ترجيحا لتلك الروايات لإنتباري أنه قال الشر الشريف لا يجوز ترك الصلاة بأي حال، فعلى هذا الأساس هذا يتيمم بالمقدار المتمكن المتوفر ويصلي، ولا يكون حكمه حكم فاقد الطهورين. هكذا أفاد سيد العدل، وهذا غير واضح علينا. أما تمسكهم بالرواية الواردة في باب الاستحاضة فقد بينا مرارا أنه الرواية أصل الجملة في الرواية هكذا لا تدع، يعني مستحاضة لا تدع الصلاة بحالين أو في حالين، هاي تنوين عوضة أنا مضافة يعني حال من الحالات المذكورة، وليس المقصود بيان حكم قاعدة عامة. فإذن هذه استفادة من هذه الرواية صعبة غير واضحة علينا. فعلي هذا الأساس والروايات تدل على ما قد نزل عن هذا، روايات تدل على أن الصلاة يجب مع توفر شرعيتها، أنه الإنسان سواء كان متمكن من صلاة تامة أو ناقصة ما دام شرائط متوفرة عليه أن يصلي، ولا تدل تلك الروايات على فعل الصلاة بدون شرط هذا، يعني يصلي قبل الوقت مثلا هذا مثلا ليس. فإذن لا تصل النوبة إلى ما فعل سيد العدم، ونتكلم في باقي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.